Stern?
Ya mahkeme de getiriyor.
Sabah seyir telefon vakti alarm kaldı.
Seyir zelzele alarm.
Ya hizmet mi?
Kırma alayım. Abla akum yani. Hes. Vela.
تحبون أخابركم قبل يعني؟
أو فرغتكم من الصلاة القرآنية؟
خير.
يبدأ الباب أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشيخ نوم قول. احنا شيوخ نوم نقول احنا مرة واحد في هناك في المسجد فرغت من الصلاة طلعت قال واحد شو وين مستعجل ريده قال ممكن عنده شغل قال ما عندهم دين شغل كله قاعدين يعني اهل العلم عطالية بطالية كله قاعدين ويهدروا ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق أن لفظ النصف هل هو ظاهر في النصف المشاع في العين أو أنه ظاهر في النصف المشاع في الملكية وقلنا بأنه ظاهر في النصف المشاع في العين لا النصف المشاع في الملكية فإذا قال شخص بعتك نصف الدار فإن لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع في العين والنصف المشاع في العين له مصاديق متعددة منها النصف المختص بالبائع منها النصف المختص بشريكه منها النصف المشترك بينهما فكل فرد من هذه الأفراد مصداق للنصف المشاع في العين لأجل ذلك إذا قال بعتك نصف الدار هذا اللفظ وهو لفظ النصف ينصرف إلى نصفه المختص به من باب الظهور الإسنادي وإلا لولا هذا الظهور الإسنادي يبقى لفظ النصف كلياً قابلا للانطباق على نصفه المختص به أو النصف المختص بشريكه أو النصف المشاع بينهما الشيخ قدس سره ذكر فرعين فقهيين لمعرفة أن الفقهاء هل يرون أن لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع في العين كما نحن نقول أو أنهم يرون لفظ النصف ظاهرا في النصف المشاع بين الملكين بين الحصتين الفرع الأول ما ذكرنا في الليلة السابقة وهو أنه إذا أصدق الرجل زوجته عينا من الأعيان كما لو جعل صداقها بستانا فإذا جعل صداقها بستانا وقبضت هذا البستان ووهبت نصفه لأبيها هبة لازمة فحينئذ إذا طلقها الزوج قبل الدخول فلها النصف بالآية فنصف ما فرضتم الآية تقول أنها إذا طلقت قبل الدخول لها شنو النصف نصف ما فرضتم فلها نصف ما فرضتم. أنتم تقولون بأن النصف ظاهر في النصف المشاع في العين، يعني لها نصف مشاع في البستان وله يعني وللزوج نصف الآخر، أي شنو؟ أي نصف مشاع في العين أيضا. فإذا طلقها هل يستحق عليها بعد الطلاق النصف الباقي بأن تسلمه النصف الباقي، أو النصف المشاع بين الحصتين يعني ربع من الباقي وربع من النصف الذي شنو وهبته لأبيها، وبما أنه لا يمكن إرجاعه فتعطيه شنو قيمته، فتعطي الزوج نصف الباقي الذي هو ربع العين وقيمة نصف الموهوب الذي وهبته لأبيها، لأنه لا يمكن إرجاعه بعد أن وهبته لأبيها، تدفع قيمته لأنه من القيميات. الفقهاء قالوا أنها إذا طلقت وقد وهبت نصف البستان لأبيها أن لزوجها النصف الباقي، قالوا أن لزوجها النصف الباقي ولم يقولوا أن لزوجها النصف المشاع بين الحصتين بحيث تدفع له ربع العين من الباقي وقيمة ربع مما وهبته. هل يستفاد من حكم الفقهاء أنهم يقولون بما نقول، يعني لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع في العين لا النصف المشاع بين الملكين، لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع في العين، بما أن له النصف المشاع في العين والنصف الباقي فرد من أفراده من جملة أفراد النصف المشاع في العين النصف الباقي، بما أن النصف الباقي فرد من أفراد النصف المشاع في العين ينطبق عليه النصف المشاع في العين قهران، فيستحق شنو؟ فيستحق النصف الباقي. هل أن مقصود الفقهاء هذا أو أن مقصودهم شيء آخر؟ يقول الشيخ قدس سره هنا احتمالات ثلاثة. المحتمل الأول الفقهاء قالوا يستحق النصف الباقي صحيح، لكن هذا الحكم أيضا له محتملات ثلاثة، هذا الحكم يستحق النصف الباقي، هذا الحكم له محتملات ثلاثة. المحتمل الأول هو ما ذكرناه، أن الفقهاء يدعون ظهور لفظ النصف في النصف المشاع في العين ويقولون بأن النصف الباقي فرد من أفراده ومصداق من مصاديقه فيستحقه الزوج فيتطابق مع ما فهمناه نحن، هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني لا، أن مقصود الفقهاء أن الزوج بعد الطلاق يستحق النصف المشاع في الملك مو النصف المشاع في العين، يعني يستحق نصفا من النصف الباقي ونصفا مما وهبته لأبيها، غاية ما في الباب أنها أتلفت عليه النصف الآخر، نصف ما له موجود وهو نصف الباقي، والنصف الآخر الذي له أتلفته هي بهبته لأبيها، إتلاف اعتباري ليس إتلافا حقيقيا لكنه إتلاف اعتباري، وهبته لأبيها هبة لازمة لا يمكن الرجوع فيها، فقد أتلفت عليه نصف ملكه تمام لولا،
بما أنها أتلفت عليه نصف ملكه فعليها إما أن تتدارك قيمته، قيمة ما أتلفته تدفع إلى قيمة نصف الموهوب، أو أن تتداركه بمثله تدفع إلى نصف مثل النصف الموهوب تماما. صحيح أن البستان من القيميات، مقتضى كونه من القيميات أن تدفع له قيمة نصف ما أتلفته، النصف الذي له أتلفته عليه تدفع له شنو؟ قيمته، لأن البستان من القيميات. لكن ذكر الفقهاء والشيخ أشار إليه فيما سبق أنه إنما يجب دفع القيمة في القيميات لأنه أقرب إلى التالف، الأقرب إلى التالف إن كان قيميا هو قيمته. فإذا دفع القيمة في القيمي ليس شنو؟ ليس أمرا تعبديا، إنما دفع القيمة في القيميات لأنه الأقرب إلى التالف. فإذا افترضنا أن المثل أقرب له يدفع مثله وإن كان من القيميات، التالف وإن كان من القيميات إذا كان مثله أقرب له يدفع مثله لا قيمته. لما؟ لأنه إنما يجب دفع القيمة في القيميات لأن القيمة أقرب إلى التالف، فلو كان المثل أقرب يدفع المثل. في المقام هي تقدر أن تدفع للزوج تقول لك نصف، النصف هذا مكون من نصفين، نصف من الباقي أخذه، نصف مجنو مما وهبته، النصف مما وهبته أتلفته عليك، فعلي أن أدفع شنو؟ قيمته لأنه من القيميات، لكن نصف الباقي مثله تماما. لولا بما أن نصف الباقي مثله تماما فهو أقرب إليك من دفع القيمة. إذن الفقهاء عندما قالوا يستحق الزوج النصف الباقي، مو يستحق الزوج النصف الباقي لأن لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع في العين، والنصف الباقي فرد من أفرادك ما هو المحتمل الأول، إنما قالوا بأن للزوج النصف الباقي لأن ما يملكه شنو؟ نصفان، نصف من الباقي خوله، والنصف الآخر بدل عن النصف الذي أتلفته الزوجة بهبتها لأبيها، وإنما دفعت النصف الآخر بدلا لا لأنه أقرب إليه من دفع القيمة. هذا المحتمل الثاني. بناء على هذا المحتمل الثاني فكلامهم أجنبي شنو؟ عن محل كلامنا، لا يصح الاستشهاد به. المحتمل الثالث أن لفظ النصف ظاهر في الكلي في المعين، الفرق بين الكلي المشاع والكلي في المعين ذكره الشيخ بعد تمام، وهو أنه إذا قال الشخص بعتك صاعا من هذه الصبرة، صبرة أمامه، قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، صاع من هذه الصبرة كلي مشاع أو كلي في المعين، إذا صاع من هذه الصبرة كلي مشاع يعني صار المشتري شريك مع البائع في كل حبة حبة من هذه الصبرة بنسبة صاع، افترض أن الصاع إلى الصبرة نسبة شنو؟ عشر، ما قال بعتك صاعا من هذه الصبرة وكانت الصبرة شنو؟ عشرة أصوع، يعني نسبة الصاع إليها نسبة العشر. إذا قلنا بأن صاع من الصبرة بل على نحو الكلي المشاع معنى أن المشتري شريك مع البائع في كل حبة من هذه الصبرة بنسبة العشر، كل حبة هو شريك معه بنسبة العشر، هذا معنى الكلي المشاع بعد. ولازم الكلي المشاع أن الخسارة ترد على الجميع، مو أنت شريك معي في كل حبة كل ما نخسر يطلع الخسارة علينا، أنت تأخذ في الخسارة 10 وأنا أخذ في الخسارة شنو 19. فلو بقي من الصبرة، خسرنا الصبرة بقي منها شنو صاع واحد، تبقى أنت شنو شريك وياي. أنا أملك من الصاع الموجود 19، أنت تملك من الصاع الموجود 10. هذا معنى الكلي المشاع. أما إذا قلتم كلي في المعين، بعتك صاعا من هذه الصبرة على نحو شنو الكلي في المعين، لا على نحو الكلي المشاع، لازم ذلك أنه شنو لازم ذلك أن الخسارة لا ترد علينا معا، ترد على البائع فقط، بحيث إذا ذهبت الصبرة ولم يبق منها إلا صاع واحد تعين كونه للمشتري وليس للبائع منه شيء. هذا لازم الكلي في المعين. في المقام أيضا كذلك نقول الزوج إذا طلق زوجته كان له من العين من البستان النصف، النصف على نحو النصف المشاع، يرجع إلى المحتمل الأول اللي ذكرناه، أو على نحو الكلي في المعين. إذا كان النصف الذي يملكه الزوج من البستان على نحو الكلي في المعين، فمقتضى شنو أن ينحصر النصف الباقي له، لأن معنى الكلي في المعين أن ما يبقى إذا كان بمقدار النصف يكون شنو ملكا له، إذن ينحصر ملكه في شنو في هذا النصف الباقي. إذن حكم الفقهاء، إذن حكم الفقهاء بأن الزوج إذا طلق الزوجة استحق النصف الباقي، لا يعني أنهم يقولون بما نقول به وهو المحتمل الأول، لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع في العين والباقي مصداق، لا، لعلهم يقولون بالمحتمل الثالث، يعني أن الزوج استحق النصف على نحو الكلي في المعين، وبما أن الكلي في المعين ينحصر في الموجود لذلك استحق النصف الموجود، فيكون حكمهم أجنبيا عن محل الكلام، فلا يصح الاستشهاد به على محل الكلام. نعم. ما اسمع؟ هذا حتى ذهن الطالب يتمرن على هذه التشقيقات. هذه شيخنا إذا تقعد ويا القانونيين علماء القانون أنت تدوخهم بهذه الأمثلة، هذا يتبين مدى عمق القانون عندنا. إحنا إذا تقعد يوم طرح لهم هالفروع شنو تقعدكم شلون تحلوا هذا من أي باب؟ خوف. هذا المثال الأول، هذا هم ما رضي المثال يسجل الشكل. المثال الثاني مثال الصلح على المقربة، مثال الصلح على المقربة. يقول لو كان بيد شخص دار تحت يده وتداعى شخصان فيها زيد وبكر، كل واحد منهم قال أنا لي نصيب من هذه الدار والدار تحت يده، فأقر لأحدهما بما يوجب الشركة، هو ما يدري أن الثاني أخوه، هو لبال أن كل منهما شنو مستقل عن الآخر، ما يدري أن الثاني أخوه، تمام لو لا؟ فقال يا زيد أنا أقر بأن هذه الدار لأبيك، يعني تنتقل إليك شنو بالميراث، فبما أنه أقر أن الدار لأب وهما أخوان وليس معهما وارث، صحيح هو أقر لأحدهما لكنه أقر للآخر، لأنه أقر لأحدهما بما يوجب شركتهما، أقر بأن الدار للآب، إذن الدار تتناصف بالميراث على كليهما، فلكل منهما نصف. رجعنا لمسألة النصف. بعد أن أقر بأن الدار للآب، أقر لزيد قال الدار لأبيك، قال زيد عجل لي نصف من هذه الدار، قال بري لك نصف، قال إذن صالحتك، أنا ما أريد أدوخ حالك، النصف خلّى يمك، صالحتك على نصف الدار، ونصف الدار لي، صالحتك على نصف الدار، نعم بمئة ألف، طيل المئة ألف نصف الدار، صالحتك على نصف الدار بمئة ألف. هنا هل ينفذ الصالح في نصفه المختص به زيد إلى نصف من هذه الدار بالميراث، هل ينفذ الصالح في نصفه المختص به، أو أنه ينفذ الصلح في ربع والربع الآخر يتوقف على شنو؟ على إجازة أخيه المشارك معه في ملكية هذه الدار. يقول بأن صاحب مفتاح الكرامة قال بأنه بلي، قال بأنه ينفذ الصلح، يعني هذا المثال في أقوال ثلاثة، قول الأول قول مفتاح الكرامة، قال ينفذ الصلح في نصفه المختص به. بناء على هذا الفتح، على هذا الحكم من صاحب مفتاح الكرامة، قد يقال بأنه يتطابق مع محل كلامنا، لفظ النصف يراد به النصف المشاع في العين، بما أن المراد بالنصف النصف المشاع في العين، فالنصف المشاع في العين له فردان، فرد الأول نصف زيد، الفرد الثاني شنو؟ نصف عامر أخيه، تمام لولا، فهو كما ينطبق على هذا ينطبق على ذاك. لكن لما قال صالحتك والصلح تصرف، سبق عندنا قرينة المقامية، قرينة مقام التصرف، لما قال صالحتك على نصف الدار والصلح تصرف، فظاهر المقام يعني مقام التصرف، فظاهر المقام أنه تصرف فيما له سلطنة عليه وهو شنو؟ نصفه المختص به، فحينئذ يختص النصف بنصفه المختص به. لماذا؟ بقرينة المقام، وهو كونه في مقام التصرف. هذا الحكم الأول، الفتوى الأولى. الاحتمال الثاني، لا ينفذ الصلح في الربع، إذا قال صالحتك على نصف الدار، ربع من هذه الدار ينفذ فيه الصلح، والربع الآخر يتوقف على ماذا؟ يتوقف على إجازة أخيه. لما؟ يقولون لأن النصف المشاع، النصف المشاع ينصرف إلى النصف المشاع بين الحصتين، فإذا قال صالحتك على النصف، على نصف الدار، ونصف الدار ينصرف إلى النصف المشاع بين الحصتين، إذن ينصرف شنو؟ إذن حينئذ ينفذ صلحه في الربع لأنه ملكه، وأما الربع الآخر من النصف هو حصة لأخيه، يتوقف نفوذ الصلح فيه على شنو؟ على إجازة أخيه. بلي؟ فلا ينفع في المقام. خب، الرأي الثالث أو الحكم الثالث، ما ذكره الشهيد في المسالك. قال الشهيد في المسالك أنه هنا تفصيل في العبارة، تارة يقول المقر له صالحتك على، تارة يقول المقر له صالحتك على نصف الدار، هذه عبارة، وتارة يقول صالحتك على النصف الذي أقررت به لي، تارة يقول صالحتك على النصف المشاع بيننا. إذا قال صالحتك على النصف المشاع أو قال صالحتك على نصف الدار، شنو؟ فحينئذ ينصرف إلى نصفه المختص به. إذا قال صالحتك على نصف الدار أو قال صالحتك على النصف المشاع انصرف إلى نصفه المختص به. بأي قرينة؟ عفوا لا أنا اشتبهت. إذا قال صالحتك على نصفي عفوا، إذا قال صالحتك على نصفي أو قال صالحتك على نصف الدار فينصرف إلى النصف المختص به. لما؟ أما قوله نصفي فهو منصرف وضعاً، يعني شنو؟ يعني بالإضافة، إضافة كلمة النصف إلى الياء صارت موجبة لظهورها في النصف المختص به، هذا واضح. إذا قال صالحتك على نصف الدار يجي القرينة المقامية أنه في مقام الصلح، والصلح تصرف، وظاهر المقام أنه يتصرف فيما له سلطنة عليه، فيختص بماذا؟ بالصلح الذي عفوا بالنصف الذي يختص به. أما إذا قال صالحتك على النصف الذي أقررت به إلي، يقول هنا يأتي كلام مشهور. شنو المشهور؟ وهو أن يكون مشاع بين حصتين، ينفذ الصلح في الربع ويتوقف نفوذه في الربع الآخر على إجازة الشريك. لمن؟ يقولها لقرينة حالية، وهي أنه هما عندما تداعيا جاء زيد وعمر إليه، قال زيد لي نصف من هذه الدار، قال عمر لي نصف من هذه الدار، فكل منهما ادعى نصفا مشاعا، صح لو لا؟ هو عندما أقر قال نعم كانت الدار لأبيك يا زيد. الإقرار إخبار بما يدعيه المقر له، أقر يعني أخبر بأن دعواك صادقة، الإقرار إخبار بصدق الدعوى التي يدعيها المدعي. بما أن كل منهما يدعي نصفا مشاعا وهو قد أقر بذلك، فقد أقر بالنصف المشاع. بما أنه أقر بالنصف المشاع فإذا قال له المقر له صالحتك على النصف الذي أقررت به لي، يعني صالحتك على النصف المشاع، فينفذ الصلح في ربع ويتوقف في الربع الآخر على إجازة شريكه. شنو هو؟ صاحب مفتاح الكرامة ما يفصل، يقول قال كذي لو قال كذي لو قال كذي، بلى صاحب مفتاح الكرامة يقول سواء قال صالحتك على نصف الدار أو يقول صالحتك على النصف الذي أقررت به إليه أو يقول صالحتك على نصفي، على جميع الوجوه شنو؟ يكون نصفه المختص به. هنا صاحب المسالك يفصل يقول لا، هذا يحمل على النصف المختص به في صورتين فقط، وأما في الصورة الثالثة يحمل على النصف المشاع بين الحصتين. كيف يتحد رأيه مع رأي مفتاح الكرامة؟ بلي كلامه مطلق، ما تعرض كلامه مطلق. خب، وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم، يا حكم يعني حكم الفقهاء بأن الزوج يستحق النصف الباقي، يمكن توجيهه بغير المحتمل الأول. المحتمل الأول ظهور لفظ النصف المشاع، سبق ذكره في الليلة السابقة. وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم يعني من الفقهاء بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود، يعني شنو؟ يعني الزوج يستحق من الباقي فقط ربع، والربع الثاني لمن؟ للمرأة، تمام لولا؟ لما كان الربع الباقي من هذا للمرأة من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج، يعني للربع التالف على الزوج مقصوده، وهي لما وهبت نصف أتلفت ربعا على الزوج، والربع الموجود مثل لذلك الربع التالف ومساويا له من جميع الجهات، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار. يعني شنو بالله بالاعتبار؟ يعني أن هذا الربع له وذاك الربع لذا، بس هذا الفرق بينهما، وإلا لا فرق بينهما واقعان. فلا وجه لاعتبار القيمة، يعني فلا وجه لأن يضمن الربع التالف بقيمته، بل يضمن بمثله، لأن ضمانه بقيمته إنما هو من باب الأقربية، فإذا كان المثل أقرب دفع المثل. صار معلوم؟ نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية. أنا اقترضت منك شنو؟ اقترضت منك ساعة، الساعة شنو؟ من القيميات، رجعت لك نفس الساعة بلا إشكال، يسقط، يسقط الدين، تمام؟ مع أن ما دفعت لك القيمة، دفعت لك نفس العين. لكن الظاهر أنهم يعني الفقهاء لم يريدوا هذا الوجه، يا وجه لا الوجه الأصلي، لكن الظاهر أن الفقهاء لم يريدوا الوجه الأصلي، وهو أن لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع والنصف الباقي مصداق له، فقهاء ما يريد هذا، بدليل أنهم شنو قالوا؟ شوف تعبير دقيق للفقهاء، قالوا إذا طلق الزوجة استحق النصف الباقي لأنه مقدار حقه، ما قالوا لأنه حقه، قالوا لأنه مقدار حقه، ما قالوا لأنه حقه. لو قالوا الفقهاء استحق النصف الباقي لأنه حقه تطابق مع الاحتمال اللي قلناه وهو المحتمل الأول، لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع والباقي مصداق له فينطبق عليه قهرا، فيكون النصف الباقي حقه مو مقدار حقه، هو حقه. لكنهم عللوا استحقاقه للنصف الباقي بشنو؟ لأنه مقدار حقه. يعني شنو مقدار حقه؟ يعني إما لأنه ملك النصف، قولوا ياي، إما لأنه ملك النصف على نحو الكلي في المعين، فحيث أتلف نصف الدار صار النصف الباقي بمقدار حقه، أو لأنه ملك نصفا مشاعا بين الحصتين فتلف عليه ربع فعوضته بالربع الموجود، فصار الربع الموجود مقدار حقه لا أنه حقه. إذن تعليل الفقهاء بأنه استحق النصف الباقي لأنه مقدار حقه يتطابق مع الاحتمالين الأخيرين، احتمال أنه يملك نصفا مشاعا بين الحصتين وعوض عن الربع التالف بمثله، احتمال أنه يملك النصف على نحو الكلي في المعين فانحصر في النصف الباقي. وإلا لو كان مرادهم المحتمل الأول وهو أن لفظ النصف ظاهر في النصف المشاع وهذا مصداقه لقالوا بأنه شنو؟ حقه. لا مو هذا ذكره، شوف سياق العبارة شيخنا، سياق العبارة كلامه صحيح، شوفوا. ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة، ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة، يعني جعل المسألة شنو؟ جعل المسألة شنو؟ احتمال لماذا؟ للوجه الذي يريده الشيخ وهو المحتمل الأول. ثم ثم قال وإن كان يمكن توجيهه بشيء آخر، لكن الظاهر أنهم لم يريدوا، لم يريدوا يعني الاحتمال الذي نحن طرحناه وهو المحتمل الأول. وإنما عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار، شوفوا ببقاء مو ببقاء حقه، قالوا ببقاء شنو؟ مقدار حقه، فلا يخلو عن منافات لمحل الكلام، يعني للاستشهاد به في محل الكلام، صار معلوم. ونظيره في ظهور المنافات لمحل الكلام ما ذكره الفقهاء في باب الصلح، نظير مثال الصداق مثال الصلح، نظيره في أي شيء؟ بل إيه؟ نظيره في المنافات لمحل الكلام. من أنه إذا أقر من بيده المال، واحد بيده الدار أقر لأحد المدعين عند دار وادعاها زيد وبكر، تمام لو لا؟ خب زين، أقر لأحد المدعين بشنو؟ بسبب موجب للشركة. قال بلي كانت الدار، كان أبوك يذبح الأدياك. أسمعت هذه كان أبوك يذبح الأدياك. هذا واحد، واحد كل مدة يجوا عند ضيوف من بلد آخر، بعدين استمل يوم من الأيام جو نسوا لهم فرج شيء ما ذبح لهم الذبيحة، فاستأثروا قالوا شنو كان أبوك يذبح الأدياك. كان أبوك يذبح الأدياك. قال رحم الله الزمان ذاك. فإذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين، أقر لأحدهما بسبب موجب للشركة كالإرث، قال نعم كانت الدار لأبيك، إذن معنى أن الدار شنو؟ لهما على نحو مناصفين. فصالحه المقر له، له زيد صالح ويمين ويمين بيده الدار على ذلك النصف، قال مو انت تقول لي النصف، صالحتك على النصف ب100,000. فصالحه المقر له على ذلك النصف، تمام. كان النصف اللي صالحه عليه مشاعا في نصيبيهما، يعني شنو؟ يعني ربع ربع، يعني صار الصلح على ربع لهذا وربع لذاك. كان النصف، النصف المصالح عليه، كان النصف يعني النصف المصالح عليه مشاعا في نصيبيهما، فينفذ الصلح في ربع ويتوقف في ربع، فإن أجاز شريكه وهو أخوه نفذ الصلح في المجموع، وإلا نفذ في الربع الخاص به. فإن مقتضى ما ذكروه هنا، ما ذكروه وين؟ اليوم لازم عبارة الشيخ على غير ما تعاد. فإن مقتضى ما ذكروه هناك، هنا مقتضى ما ذكروه هناك أن النصف ظاهر في النصف المشاع في العين، وأن الموجود مصداق له، مقتضى ما ذكروه هناك أن يكون الحكم هنا هو نفوذ الصلح في نصفه المختص به، مو نفوذ الصلح في الربع. مقتضى ما ذكروه هناك، هنا أن يكون ماذا؟ أن ينفذ الصلح شنو؟ في نصفه المختص به، لكنهم خالفوا ذلك، صار معلوم. فإن مقتضى ما ذكروه هناك في مسألة البيع، هنا شنو مقتضى ما ذكروه هناك؟ هنا اختصاص المصالح وهو زيد بنصف المقر له، يعني ينفذ الصلح في نصفه ويبقى النصف الآخر خاصا بشنو؟ بشريكه، هذا مقتضى ظهور لفظ النص في النصف المشاع، صح لو لا؟ لأنه من هدى المصالح هو زيد، إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقر له به، قال أنت تقول لي ناس صالحتك على النصف الذي لي، صالحتك على النصف الذي أقرت به لي، تمام ولا؟ لأنه يعني زيد إن أوقع الصلح مع صاحب الدار على نصفه الذي أقر له به، تمام، أقر له صاحب الدار به، فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار. شلون قبل الإقرار؟ افترضوا هذا ما أقر، افترضوا ما أقر، افترضوا هذا ما أقر، تمام لولا؟ مالي وجا صالح وياه، مالي شو عندكم؟ ما أسمع شنو مذكور؟
لأنه أوقع مع بين المقر والمقام فيها صرف
النفق. خب
طبعا الموجود عندنا احنا فيها نقص،
سقط السقط من الميتة لو يسمى الميتة، هذا بحث في الفقه، السقط إذا سقط قبل ولوج الروح مو بعد ولوج الروح، إذا سقط قبل ولوج الروح ميتة
يلزم من عدم وجود تقصير
ما يكون ميتة، ميتة يعتبر إذا سقط قبل ولوج الروح.
ما نستكشف
يعني
عدم
تقصير
ما يكون ميتة،
لا وجوب الغسداك على الميت المسلم، يعني هذا إذا صدق عليه أنه ميت.
بس ما يجب التقصير.
كلامنا في الميتة، يعني هل ينجس بملاقاته؟ أنا إذا ألمسه تنجس يدي؟ لا، ذاك وجوب الغسل على الميت المسلم أن يصدق عليه أنه ميت المسلمون. مو معلوم يصدق عليه أنه ميت المسلم. كلامنا في صدق عنوان الميتة، حيث إذا لمسه فلي يجب عليه التطهير. فلي خوب يقول فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غير المقر أو معه، يقول له ابتداء، افترض المسألة ما فيها إقرار، ابتداء أنا جيت وقلت صالحتك على النصف، سواء كان الصلح مع صاحب الدار أو مع غيره، ألا ينصرف النصف للنصف المختص به؟ كذلك في المقام، يعني لو أنه أوقع صلحا ابتدائيا على نصف، ألا ينصرف النصف للنصف المختص به؟ كذلك إذا أوقع الصلح بعد الإقرار لا فرق بينهما. فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غير المقر أو مع المقر، المهم كان صلح ابتدائي مو صلح بعد الإقرار. شلون في الصلح الابتدائي تقولون ينصرف للنصف المختص به، كذلك في الصلح بعد الإقرار ينصرف للنصف المختص به. وإن أوقعه على مطلق النصف المشاع، ما قال صالحتك على النصف الذي لي، قال صالحتك على نصف الدار، ما قال على النصف الذي لي، صالحتك على نصف الدار. وإن أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصته. إذن إذا هم يدعون الانصراف فلا وجه لاشتراكه، تمام، لو اشتراك اشتراك أي شنو يعني النصف بينه وبين شريكه. ولذا اختار سيد مشايخنا، أنا قلت صاحب مفتاح الكرامة، لا هذا السيد المجاهد، اختار سيد مشايخنا قدس الله أسرارهم جميعا اختصاصه، يعني اختصاص النصف بالمقر له. فإذا صار عندنا رأيين في المسألة، رأي المشهور أنه يوزع ينفذ في الربع ويتوقف في الربع، رأي السيد المجاهد أنه ينفذ في نصفه مختص به، تمام لو لا؟ جئنا إلى التفصيل الآن. وفصل في المسالك، هذا الرأي الثالث، بلي ما عندكم اعتراض، وفصل في المسالك بينما لو وقع الصلح على نصفه، قال صالحتك على نصفي، أو مطلق النصف قال صالحتك على نصف الدار، أو أوقعه على النصف الذي أقر به ذو اليد، قال صالحتك على النصف الذي أقررت به إلي. فاختار مذهب المشهور في شنو؟ في التعبير الثالث. لما؟ لأن الإقرار منزل على الإشاعة. إيش معنى الإقرار منزل على الإشاعة؟ لأنهما ادعيا، قول هالشكل، لأنهما ادعيا الإشاعة وقد أقر لهما بما ادعيا، فصار الإقرار منزلا على الإشاعة. صار معلوم؟ وحكم بالاختصاص في الأولين، يا أولين، إذا قال نصفي أو النصف، لاختصاص النصف وضعا في الأول. شلون وضعا؟ وضعا يعني بإضافته إلى ياء المتكلم، يعني إضافته إلى ياء المتكلم أوجبت ظهوره في النصف المختص. وانصرافا في الثاني، ليش الانصراف في الثاني؟ بقرينة المقام، وهو كونه في مقام الصلح، في مقام التصرف. واعترضه في مجمع الفائدة، منه صاحب مجمع الفائدة أردبيل، اعترض على الشهيد بأن ما ذكره ليس تفصيل بل هو مورد كلام المشهور، لأن المشهور ما تعرض للصورتين الأوليين، تعرض للصورة الثالثة، وهو ما لو قال صالحتك على النصف الذي أقررت به إلي، إهن المشهور حكموا بالنصف المشاع، فإن تجبت صورتين ليس شنو في كلام المشهور، فلا يكون تفصيلان، بأن هذا ليس تفصيلا بل مورد المشهور هو الثالث، لفرضهم يعني المشهور المصالحة من قبل زيد على ذلك النصف المقربه، وتمام الكلام في محله.
الشيخ تبريز يقول في البحث إذا مناقش السيد الخوئي، يقول في البحث وبنظر قاصر فاتر ما بنظري القاصر الفاتر الشكل، أقول سيد تقول ما ينقدح بالبال، يقول بالبال الفاتر